بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. لا نزال في الكلام على فتنة الدجال، ووصلنا إلى قول النووي رحمه الله: باب في الدجال وهو أهون على الله عز وجل. وهذه الترجمة قد أخذها رحمه الله تعالى من الحديث، ثم أورد حديث المغيرة بن شعبة قال: ما سأل أحد النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال أكثر مما سألت. وهذا يدلك على حرص الصحابة رضوان الله عليهم واهتمامهم بفقه الفتن لأجل الحذر منها. والمثال الآخر هو حذيفة بن اليمان الذي كان يقول: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وكذلك حال أبي هريرة رضي الله عنه لما كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويخبره بأمور من الفتن، بعضها أخبر عنه وبعضها لم يخبر رضي الله عنه. فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا يهتمون بهذا الجانب، والاهتمام نابع من خشيتهم في الوقوع في الفتن ورغبتهم في السلامة، وخصوصا وهم يعلمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن السعيد لمن جنب الفتن. فقال: ما سأل أحد النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال أكثر مما سألت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما ينصبك منه؟ من النصب وهو التعب. قال النووي: أي ما يتعبك من أمره؟ إنه لا يضرك. قال: قلت: يا رسول الله، إنهم يقولون إن معه الطعام والأنهار، قال: هو أهون على الله من ذلك. قوله إنهم يقولون إما أن يكون الأمر راجع إلى الصحابة وما يتداولونه من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال، أو أن هذا مما تناقله أهل الكتاب وسمعه المغيرة بن شعبة، خصوصاً إذا علمنا أن الأنبياء من قبل النبي صلى الله عليه وسلم قد حذروا من الدجال. إنهم يقولون إن معه الطعام والأنهار، طبعاً هذا من باب الفتنة. قال: هو أهون على الله من ذلك. ثم أورد رواية أخرى عن المغيرة بن شعبة قال: ما سأل أحد النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال أكثر مما سألته. قال: وما سؤالك؟ يعني لماذا تسأل ولماذا تهتم؟ قال: قلت: إنهم يقولون معه جبال من خبز ولحم ونهر من ماء. قال: هو أهون على الله من ذلك. قوله أهون على الله من ذلك معناه أن من يضل من المؤمنين المخلصين قليل. قال القاضي عياض: معناه هو أهون على الله من أن يجعل ما خلقه الله تعالى على يده مضلاً للمؤمنين ومشككاً لقلوبهم، بل إنهم يزدادون إيمانا ويثبت الحج على الكافرين والمنافقين. والمثال اللي عندنا قصة ذاك الشاب اللي أخذناه في الدرس الماضي الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين، وقال يقوم إليه شاب من خير الناس. فهذا مع وجود هذه الفتن كان من خير الناس لقوة إيمانه. فمثل هذا لا يضره ما عند الدجال من الفتن. قال وليس معناه أنه ليس معه شيء من ذلك، لأن بعضهم استدل بقوله وأهون على الله من ذلك أن في هذا إنكار على ما ذكره من أن معه أنهار ومعه طعام وشراب، بل هذا ثابت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال باب في خروج الدجال. قبل هذا أورد رواية فيها فقال لي أي بني، ثم أورد النووي هذه الترجمة فقال باب في خروج الدجال ومكثه في الأرض ونزول عيسى وقتله إياه وذهاب أهل الخير والإيمان وبقاء شرار الناس وعبادتهم الأوثان والنفخ في الصور وبعث من في القبور. ثم أورد حديث الإمام مسلم رحمه الله تعالى وفيه عن يعقوب بن عاصم بن عروة بن مسعود الثقفي قال سمعت عبد الله بن عمرو وجاءه رجل، وهذا الرجل جاء مستنكرا، فقال ما هذا الحديث الذي تحدث به؟ تقول إن الساعة تقوم إلى كذا وكذا، هذا الذي سمعه عن عبد الله بن عمرو، تقول أن الساعة تقوم إلى كذا وكذا، فكان قد حدث عن أشراطها. فقال سبحان الله، وهذه الكلمة تقال للتعجب، ومعناها تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص. سبحان الله أو لا إله إلا الله، قال أو كلمة نحوهما. لقد هممت أن لا أحدث أحدا شيئا أبدا، إنما قال ذلك لما رأى أن الرجل أخطأ في فهم كلامه. فلذلك الواعظ والمعلم لا بد أن يسعى إلى إفهام جلسائه بالعبارة الطيبة الواضحة، وأن لا يحدثهم بالأغاليط، وأن لا يحدثهم بما يكون فوق إدراك عقولهم، وإنما يختار المناسب لهذه العقول، وخصوصا نحن الذين في مجال التدريس والتعليم، فلابد أن نخاطب الطلبة على مستوياتهم الدراسية حتى يفقهوا هذا العلم وهذا الدين. فهذا الصحابي حدث القوم بشيء من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم لم يفقهوا، هذا الرجل لم يفقه مثل هذا الكلام، فقال لقد هممت أن لا أحدث أحدا شيئا أبدا، إنما قلت إنكم سترون بعد قليل أمرا عظيما، يحرق البيت اللي هي الكعبة. قيل لعل المراد منه بيت الله، فإن كان هذا المراد قالوا فقد وقع تحريقه ورميه بالمنجنيق على يد الحجاج، وكان عبد الله بن عمرو ذاك حيا، والكعبة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها أنها ستهدم مرتين، وترفع في الثالثة. وأما الهدم فقد وقع، لأن في زمن عبد الله بن الزبير هدم الكعبة، وعبد الله بن الزبير من الصحابة، وبناها على قواعد إبراهيم عليه السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بإسلام أو بكفر لهدمت الكعبة ولبنيتها على أساس إبراهيم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدمها مراعاة لحال المسلمين الجدد. فلما جاء عبد الله بن الزبير وقد صار هو الخليفة في تلك البقعة من الأرض، استشار أصحابه واستخار، ثم هدم الكعبة وبناها على أسس إبراهيم عليه السلام، لأن الكعبة تهدمت في الجاهلية، فاجتمع أهل الجاهلية وقالوا: لا بد أن نبني الكعبة وأن نعيد قيامها، واشترطوا على أنفسهم أن لا يدخلوا في الكعبة إلا ما كان من حلال خالص، فنقصت النفقة، فبنوها على ما نرى، وجعلوا ما لم يدخل فيها محاطاً بشيء ما حتى لا يطاف منه، ويسمى الآن بماذا؟ حجر إسماعيل. فهذا من الكعبة، ولذلك لا يجوز الطواف فيه، وإنما تطوف من خارج هذا القوس المبني حول الكعبة. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنيها على أسس إبراهيم عليه السلام، ثم رأى أن من المصلحة عدم فعل ذلك. عبد الله بن الزبير رأى أن المصلحة اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم، أو المفسدة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف منها، قد انتهت، فهدم الكعبة وبناها على أسس إبراهيم، وجعل لها باب يدخلون منه وباب يخرجون منه، وألصق بابها بالأرض، شفتم الآن الباب مرفوع. فلما قتل عبد الله بن الزبير، رأى عبد الملك بن مروان أن يعيد الكعبة إلى ما كانت عليه، فهدمها، ثم بنيت من جديد على ما كانت عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء الإمام مالك وقد أخبره بصحة فعل ابن الزبير، فأراد أن يهدمها، قال: لا، لا تجعل بيت الله لعبة، كلما جاء خليفة هدمه بيت أسلم الناس عليه، تركه وشأنه. بقي الهدم الأخير، وهذا يكون بعد عيسى عليه السلام، لأنه ثبت أن عيسى عليه السلام يحج إلى بيت الله، ثم يهدمها رجل من الحبشة، ويستخرج ما تحتها من كنز، يستخرج كنزها، ثم بعد ذلك لا يحج إليها أحد. قال: يحرق البيت ويكون ويكون. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال في أمتي فيمكث 40، لا أدري 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 عاما. نقول: هذا الشك قد ورد مجزوما به في الروايات السابقة، لما قال الصحابة: ما لبثه في الأرض يا رسول الله؟ قال: 40 يوما، يوم كسنة ويوم كجمعة، ويوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. قال: فيبعث الله عيسى بن مريم كأنه عروة بن مسعود، كأنه عروة بن مسعود، أي أن عيسى يشبه عروة بن مسعود في صورته، فيطلبه فيهلكه، ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة، ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام، فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان لا قبضت، حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل، أي في وسط جبل، لدخلته عليه حتى تقبضه. وهذه الروح الريح هي اللي ذكرناها في درسنا السابق التي تسحب روح كل مؤمن أو كان من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. قال: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فيبقى شرار الناس، وجاء في بعض الروايات شرار الناس من تقوم عليهم الساعة وهم أحياء. ولماذا هم شرار الناس؟ قال في الرواية: فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع. قوله في خفة الطير هذا بمعنى سرعتهم إلى الشر وقضاء الشهوات المحرمة، كطيران الطير في السرعة. وأخذنا في درسنا الماضي أنهم يتهارجون تهارج الحمر، فيرتكبون الفواحش علانية أمام الناس دون ستر. وفي العدوان وظلم بعضهم بعضا شبههم بأحلام السباع، أي بعقول السباع. فالأحلام جمع حلم بمعنى العقل. قال: وهم في ذلك، نعم، قال: لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، فيتمثل لهم الشيطان فيقول: ألا تستجيبون؟ وانظر إلى كيد الشيطان، يستمر إلى أين؟ إلى قرب قيام الساعة، فهدفه إضلال الناس. ألا تستجيبون؟ ولذلك الشيطان إخواني صبور، ما هو بعجل. ولما مات آدم عليه السلام بقي الناس على التوحيد 10 قرون، كما ورد ذلك عن ابن عباس فيما رواه البخاري معلق على توحيد الله عز وجل، وهذه فترة طويلة جدا. ثم بعد ذلك، بعد أن مات الجيل الذي كان من خيرة الناس في العبادة والطاعة، أتاهم بصورة الناصح أن هؤلاء القوم من أصحابكم وعبادكم، يذكرونكم بالله وقد ماتوا، فاصنعوا لهم تماثيل، فإذا رأيتموهم تذكرتم عبادتهم، فصنعوا التماثيل. فصناعة الأصنام لم تكن للعبادة، وإنما لأجل أن نتعظ بهم ونتذكرهم. فلما انتهى هذا الجيل اللي صنع الأصنام وانقضى، جاء الجيل آخر، جاءهم قال: إن أجدادكم ما صنعوا هذه الأصنام إلا ليعبدوها ويتقربوا إليها فعبدت. انظر كم قرن ينتظر. ثم لما جاء الطوفان وغمرت هذه الأصنام بالرمال والمياه، وبعضها ذهب في أقاصي الأرض، جاء فأخرجها. وذلك جاء في بعض أخبار الجاهلية أنه أتى إلى عمرو بن ود فقال له: ائت جدة تجد أصناما معدة. فلما جاء وبحث في المكان الذي أرشد إليه وجدها وعبدت بعد ذلك، فكان هو أول من أدخل الأصنام إلى الجزيرة وإلى الحجاز. فالشيطان له خطوات. فلما مات عيسى عليه السلام وقبض أهل الإيمان كانت فرصته، فقال: ألا تستجيبون؟ فيقولون: فما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان. والأوثان ما هي؟ الأصنام. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الحال بأحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. وفي رواية: لا تقوم الساعة على أحد يقول لا إله إلا الله. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة. من شدة الزحام يضطربن وتصدم الواحدة الأخرى بسبب طوافهن على صنم ذي الخلصة وهو طاغية دوس التي كانت تعبد. قال ابن حجر: يحتمل أن يكون المراد أنهن يتزاحمن بحيث تضطرب عجيزة بعضهن بالأخرى عند الطواف حول الصنم المذكور. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان. وهذا من علامات الساعة كذلك. قال: وهم في ذلك دار رزقهم حسن عيشهم. وهم في ذلك دار رزقهم من در يدر. وهم في ذلك دار رزقهم أي عندهم رزقهم يأتيهم حسنا طيبا حسن عيشهم. قال: ثم ينفخ في الصور. والصور هو القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام. فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ليتا. قال: إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. الليت هي صفحة العنق، هذه، والإمالة قال أصغى أي أمالة، يعني أن كل من يسمع نفخة الصور فإنه يصغي جانبا من عنقه ويرفع الجانب الآخر بهذه الصورة، وهو ومعناه سقوط رأسه لأحد الشقين بسبب الصعقة التي لا تهمله. قال: وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله، أي يصلحه، يصلح الحوض اللي تشرب منه الإبل. قال: فيسعق، ويسعق الناس أي يموت ويموت الناس. قالوا: هذا فيه أن نفخة الصور يسمعها بعضهم قبل بعض، يتفاوت الناس في سماع نفخة الصور. ثم يرسل الله، أو قال ينزل الله مطرا كأنه الطل أو الظل. قال النووي رحمه الله تعالى: قال العلماء: الأصح الطل بالمهملة، وهو الموافق للحديث الآخر. والطل هو ما ينزل في وقت الليل من الرطوبة. قال نعمان الشاك أي الراوي: فتنبت منه أجساد الناس من هذا الطل، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، ثم يقال: أيها الناس هلم إلى ربكم. يا أيها الناس هلموا إلى ربكم، وفي نسخة هلم، هي الصواب هلموا إلى ربكم، وقفوهم إنهم مسؤولون. قال: ثم يقال أخرجوا بعث النار، هذا البعث بداية، يبعث الناس من قبورهم. وقد وردت صفة البعث في أحاديث كثيرة، منها يبعث الناس حفاة عراة غرلا، أي غير مختونين، كما بدأ الله عز وجل خلقهم أول مرة، الرجال والنساء يحشرون من قبورهم إلى أرض المحشر. ثم يقال أخرجوا بعث النار، وهذا القول وهذا الأمر من الله عز وجل لآدم عليه السلام، كما جاء في الحديث يقول الله عز وجل يا آدم، فيقول لبيك وسعديك، يقول أخرج بعث النار. قال وما بعث النار؟ قال من كل 1999، من كل 1000 شخص 999 إلى النار وواحد إلى الجنة. قال فذاك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ولكن قد بين صلى الله عليه وسلم أن من 1099 من يأجوج ومأجوج، والواحد منكم. فيقال من كم؟ فيقال من كل 1999. قال فذاك يوم يجعل الولدان شيبا وذلك يوم يكشف عن ساق، يشير إلى قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. ثم أورد حديث عبد الله بن عمرو، هذه الرواية رواية أخرى، يخرج الدجال في أمتي، وساق الحديث بمثل حديث معاذ، وقال في حديثه فلا يبقى أحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته، أي الريح الباردة. وعن أبي زرعة عن عبد الله بن عمرو قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها. وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا. أول الآيات خروجا، قال العلماء هذه الآيات ماذا؟ المتعلقة بقرب نهاية الدنيا، خروج أو طلوع الشمس من مغربها. من المعلوم أن الشمس تشرق من جهة المشرق وتغرب في جهة المغرب، ويترتب عليها الأحكام الشرعية المعروفة، لكن من علامات الساعة الكبرى التي تؤذن بنهاية الدنيا خروج الشمس من المغرب، يعني تستيقظون في الصباح فتجد الشمس قد خرجت من وين؟ من هنا، من هذه الجهة. وهذا قد ذكره الله في القرآن، قال تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. قال صلى الله عليه وسلم في هذه الآية طلوع الشمس من مغربها، لأن قوله لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. تلكم الساعة آمن من آمن لا ينفعه الإيمان، من كان مؤمنا فهو على إيمانه، ومن كان كافرا فهو على كفره، انتهى الفيصل. ولذلك تقبل التوبة قبل طلوع الشمس من مغربها. قال: وخروج الدابة على الناس ضحى، وهذا ذكره الله في القرآن كذلك في قوله تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. فتخرج دابة، والدابة حيوان لكن غير معروف، لا يعرف وصفه ولا من أين يخرج، ولم يدل على ذلك دليل صحيح لا من كتاب ولا سنة، هي دابة. هذه الدابة تكلم الناس وتسمهم، أي تضع عليهم علامات تبين المؤمن من الكافر. فقال: فالأخرى على إثرها قريبا. وأورد عن أبي زرعة قال: جلس إلى مروان بن الحكم بالمدينة 3 نفر من المسلمين، فسمعوه وهو يحدث عن الآيات أن أولها خروج للدجال، فقال عبد الله بن عمرو: لم يقل مروان شيئا، قد حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكر بمثله. وعن أبي زرعة قال: تذاكر الساعة عند مروان، فقال عبد الله بن عمرو: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثل حديثهما، ولم يذكر ضحى، يعني قال: وخروج الدابة على الناس. فالآن ذكرنا كم من الفتن تكون قبل قيام الساعة في مضى من الأبواب: الدجال، ونزول عيسى عليه السلام، ويأجوج ومأجوج، والريح التي تقبض أرواح المؤمنين، خروج الشمس من المغرب، وخروج الدابة. ثم قال: باب قصة الجساسة. والجساسة اسم الدابة العجيبة الغريبة التي رآها الصحابي تميم الداري رضي الله عنه. قيل: وسميت بالجساسة لتجسسها أخبار الدجال، فإنها كانت جاسوسة له، لأن الدجال موثق بالحديد والأغلال، فكانت هي تخرج وتأتيه بالأخبار. والحديث طويل، وفيه أن عامر الشعبي قال أنه سأل فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس، وكانت من المهاجرات الأول، فقال: حدثيني حديثا سمعتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسنديه إلى أحد غيري. فقالت: لئن شئت لأفعلن. فقال لها: أجل، حدثيني. فقالت: نكحت ابن المغيرة، وهو من خيار شباب قريش يومئذ، فأصيب في أول الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قتل شهيدا. قال أهل الشرح: وليس الأمر كذلك، فإنه لم يستشهد في غزوة غزاها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتأول بعضهم بأن المراد من قولها أصيب أي أصيب بجراحات، لا أنه مات في الجهاد. وذكر الحافظ أنه كان أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه مع علي إلى اليمن، وذكر جماعة أنه مات هناك، والله أعلم. فلما تأيمت خطبني عبد الرحمن بن عوف في نفر من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وفي نسخة أخرى في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم على مولاه أسامة بن زيد، وقد كنت حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحبني فليحب أسامة. فلما كلمني رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: أمري بيدك، فأنكحني من شئت. قال: انتقلي إلى أمي شريك. وأم شريك امرأة غنية من الأنصار. قال النووي: هذا قد أنكره بعض العلماء، وإنما هي قرشية من بني عامر بن لؤي. وقال آخرون: هما ثنتان، قرشية وأنصارية. قال: انتقلي إلى أم شريك، وأم شريك امرأة غنية من الأنصار عظيمة النفقة في سبيل الله، ينزل عليها الضيفان. فقلت: سأفعل. فقال: لا تفعلي، إن أم شريك امرأة كثيرة الضيفان، فإني أكره أن يسقط عنك خمارك أو ينكشف الثوب عن ساقيك، لأن المرأة في البيت تأخذ راحتها في الجلوس وتتخفف من الملابس، خاصة ما يغطي الرأس من الخمار ونحوه. قال: فيرى القوم منك بعض ما تكرهين، ولكن انتقلي إلى ابن عمك عبد الله بن عمرو بن أم مكتوم، وهو رجل من بني فهر، فهر قريش، وهو من البطن الذي هي منه. فانتقلت إليه، فلما انقضت عدتي سمعت نداء المنادي، منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي الصلاة جامعة. فخرجت إلى المسجد فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت في صف النساء التي تلي ظهور القوم. وتذكر هذا لتبين أنها وعت القصة. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته جلس على المنبر وهو يضحك، فقال: ليلزم كل إنسان مصلاه، ومصلاه أي مكانه الذي صلى فيه. ثم قال: أتدرون لما جمعتكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. وهذا أسلوب لجذب الانتباه. قال: إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن جمعتكم لأن تميما الداري كان رجلا نصرانيا، فجاء فبايع وأسلم، وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال. حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع 30 رجلا من لخم وجذام. لخم وجذام أسماء قبيلة، قبيلة اسمها لخم وقبيلة اسمها جذام. فلعب بهم الموج شهرا في البحر، ثم أرفأوا إلى جزيرة في البحر حين مغرب الشمس، أي التجأوا إلى جزيرة، فجلسوا في أقرب السفينة بضم الراء، والمقصود هي السفينة الصغيرة تكون مع السفينة الكبيرة، الآن يسموها عندنا سفن النجاة. فالسفينة الكبيرة هذه فيها سفينة صغيرة فجلسوا فيها. وقيل المراد بأقرب السفينة آخر السفينة، فجلسوا في أقرب السفينة فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة أهلب كثير الشعر. دابة حيوان ضخم كثير الشعر وغليظه، لا يدرون ما قبله من دبره، يعني ما ينعرف رأسه من مؤخرته من كثرة الشعر عليه. فقالوا ويلك ما أنت؟ قالت أنا الجساسة. قالوا وما الجساسة؟ قالت أيها القوم انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير، أو إلى هذا الرجل في الدير، والدير مكان عبادة النصارى، وقيل القصر الذي كان فيه الدجال، فإنه إلى خبركم بالأشواق. قال لما سمت لنا رجلا فرقنا منها أن تكون شيطانة، يعني خفنا. قال فانطلقنا صراعا حتى دخلنا الدير فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا. وهذا وصف للدجال. وأشده وثاقا، يعني موثق مربوط، مجموعة يداه إلى عنقه، مربوطة يديه إلى عنقه، ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد. قلنا ويلك ما أنت؟ قال قد قدرتم على خبري، يعني أنا سأخبركم بما تريدون، فأخبروني ما أنتم؟ شو اللي جايبنكم هنا في هذه الجزيرة؟ ما هي أخباركم؟ أما أنا سأخبركم. قالوا نحن أناس من العرب ركبنا في سفينة بحرية فصادفنا البحر حتى اغتلم، أي هاج، فلعب بنا الموج شهرا ثم أرفأنا إلى جزيرتك هذه، فجلسنا في أقربها فدخلنا الجزيرة فلقيتنا دابة أهلب كثير الشعر لا يدرى ما قبله من دبره من كثرة الشعر. فقلنا ويلك ما أنت؟ فقالت أنا الجساسة. قلنا وما الجساسة؟ قالت اعمدوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق. فأقبلنا إليك صراعا وفزعنا منها ولم نأمن أن تكون شيطانة. هذا خبرنا، هات اللي عندك. فقال أخبروني عن نخل بيسان. وبيسان قرية من قرى الشام، وقيل هي في الأردن. وذكر الحموي أن بيسان اسم لبلد أخرى باليمامة، ورجح ذلك لأن فيها نخل، مشهورة بالنخل، والدجال سأل عن نخلها فقال أخبروني عن نخل بيسان. قلنا عن أي شأنها تستخبر؟ قال أسألكم عن نخلها هل يثمر؟ قلنا له نعم. قال أما إنه يوشك أن لا تثمر. قال أخبروني عن بحيرة الطبرية التي تكلمنا عليها أمس، يشربها يأجوج مأجوج. قلنا عن أي شأنها تستخبر؟ قال هل فيها ماء؟ قالوا هي كثيرة الماء. قال أما إن ماءها يوشك أن يذهب، فكأنه يشير إلى الدجال، إلى يأجوج ومأجوج. قال أخبروني عن عين زغر. وعين زغر بوزن زفر، قال النووي هي بلدة معروفة في الجانب القبلي من الشام، وقال الحموي هي قرية بمشارف الشام. قال أخبروني عن عين زغر، قالوا عن أي شيء تستخبر؟ قال هل في العين ماء وهل يزرع أهلها بماء العين؟ قلنا له نعم، هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائها. قال أخبروني عن نبي الأميين صلى الله عليه وسلم ما فعل؟ قالوا قد خرج من مكة ونزل يثرب. قال أقاتلته العرب؟ قلنا نعم. قال كيف صنع بهم؟ قال فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه. قال لهم قد كان ذلك؟ قلنا نعم. قال أما إن ذاك خير لهم إن يطيعوه، لو أطاعوه لكان خيرا لهم. ثم قال وإني مخبركم عني، إني أنا المسيح، وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة. وهذا مصداق لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. غير مكة وطيبة فهما محرمتان علي كلتاهما، كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منهما استقبلني ملك بيده السيف صلتا، أي مخرجا من غمده، يصدني عنها، وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها، في كل طريق منها وكل مدخل ملائكة يحرسونها. وهذا ذكرناه البارحة في النجاة من فتنة الدجال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن بمخصرته في المنبر، مخصرته عصا في يده ضرب فيها في المنبر، قال هذه طيبة، هذه طيبة، هذه طيبة، يعني المدينة. ألا هل كنت حدثتكم ذلك؟ فقال الناس نعم. قال فإنه أعجبني حديث تميم أنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه وعن المدينة ومكة، ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن؟ لا، من قبل المشرق. ما هو من قبل المشرق؟ ما هو من قبل المشرق؟ ما هو؟ الماء هنا ليست نافية، ليس الهدف منها النفي. وإنما هي زائدة كما قال القاضي، لفظة ما هو قال زائدة، صلة الكلام ليست بنافية، والمراد إثبات أنه في جهات المشرق. وأومأ بيده إلى المشرق، قالت فحفظت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم روى رواية أخرى عن الشعبي قال دخلنا على فاطمة بنت قيس فأتحفتنا برطب يقال له رطب بن طاب، وأسقتنا سويق سلت، فسألتها عن المطلقة ثلاثا أين تعتد؟ قالت طلقني بعلي ثلاثا فأذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن أعتد في أهلي. قالت فنودي في الناس إن الصلاة جامعة، قالت فانطلقت في من انطلق من الناس، قالت فكنت في الصف المقدم من النساء وهو يلي المؤخر من الرجال. من المعلوم أن صفوف النساء تكون خلف الرجال، وأن خير صفوف الرجال أولها وشر صفوف الرجال آخرها، وشر صفوف النساء أولها وخير صفوف النساء آخرها. قالت فكنت في الصف المقدم من النساء وهو يلي المؤخر من الرجال. قالت فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يخطب فقال إن بني عم لتميم الداري ركبوا في البحر، وساق الحديث وزاد فيه. قالت فكأنما أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأحوى بمخصرته إلى الأرض، وقال هذه طيبة، يعني المدينة. وفي رواية أخرى عن الشعبي عن فاطمة قالت قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم تميم الداري فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ركب البحر فتاهت به سفينته فسقط إلى جزيرة فخرج إليها يلتمس الماء، فلقي إنسانا يجر شعره واقتص الحديث وقال فيه، ثم قال أما إنه لو قد أذن لي في الخروج قد وطئت البلاد كلها غير طيبة. فأخرجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس فحدثهم قال هذه طيبة وذاك الدجال. وأورد رواية أخرى عن الشعبي عن فاطمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قعد على المنبر فقال أيها الناس حدثني تميم الداري أن أناسا من قومه كانوا في البحر في سفينة لهم فانكسرت بهم فركب بعضهم على لوح من ألواح السفينة فخرجوا إلى جزيرة في البحر وساق الحديث. وعن أنس بن مالك قال قال صلى الله عليه وسلم ليس من بلد إلا سيطأه الدجال، يطأه يعني بقدمه، إلا مكة والمدينة، وليس نقب من أنقابها إلا عليه الملائكة صافين تحرسها، فينزل بالسبخة، والسبخة ذكرنا هو المكان الذي لا نبات فيه بسبب ملوحته، فترجف المدينة ثلاثة رجفات يخرج إليه منها كل كافر ومنافق، أما أهل الإيمان فلا يخرجون إليه. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر نحوه غير أنه قال فيأتي سبخة الجرف فيضرب رواقه أي ينزل هناك ويضع ثقله ومتاعه قال فيخرج إليه كل منافق ومنافقة. هذه أحاديث الدجال وأحاديث الجساسة وحديث تميم الداري مع الجساسة. نقف عند هذا الحد ونستكمل فوائد هذا الباب وندخل فيما بعده يوم الأحد بعون الله وقوته. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.